بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في النقطة الثالثة، مدرك القاعدة. قاعدة يا قاعدة صارت الصحقة. قد يستدل على القاعدة على إطالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أو بمثل قول صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: إذا اتهم المؤمن أخاه إن مات الإيمان، إن مات الإيمان في قلبه كما ينمات الملح في الماء. وسائل الشيعة باب 161 من أبواب أحكام العشرة، حديث واحد: أو بمثل، عليكم السلام ورحمة الله، أو بمثل قول أمير المؤمنين عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. المصدر السابق حديث ثلاث: وغير ذلك من النصوص التي هي بهذا المضمون. ويرد الاستدلال المذكور أن النصوص المذكورة أجنبية عن مقام بحثنا وناظرة إلى إطالة الصحة بالمعنى الأول دون المعنى الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. والمعنى الأول هو أن المسلم متى ما صدر منه فعل دار أمره بين الحرام والمباح، لازم حمله على المباح. إن إطالة الصحة بهذا المعنى أمر مسلم، ولسنا بصدده، والنصوص السابقة ناظرة إليه. ومحل كلامنا ليس هذا، ليس ذلك، بل هو في أن المسلم أو بتعبير أدق كل عاقل إذا صدر من ولو لم يكن إذا صدر منه فعل ودار الأمر بين كونه صحيحا ذا أثر أو باطلا لا أثر له، عمل على الصحيح ذي الأثر. إن محل كلامنا هو هذا، ومثله لا يستفاد حكمه من النصوص السابقة. والأولى أن يستدل على ذلك بالسيرة بكلا قسميها العقلاء والمتشرعين، فإذا فرضنا أن شخصا اشترى دارا نرتب على تلك الدار آثار ملكية المشتري، فندخل فيها ونتصرف، وإذا وهبها لنا أو باعها لنا تقبلنا ذلك منه من دون توقف بحجة أن من المحتمل كون الشراء باطلا لاختلال بعض الشروط، وأنها باقية على ملك منو؟ البائع، المالك السابق عن البائع. إن هذا الاحتمال لا نعير له أهمية، وإذا أراد شخص أن يعير أهمية لذلك عد شابا ولم يقبل منه ذلك لا العقلاء ولا المتشرع، وهكذا لو فرض أن شخصا عقد على امرأة نحكم بالزوجية ونرتب آثارها بلا توقف بحجة أن العقيد لعله باطل، ولم يكن واجدا بصورته الصحيحة. وهكذا لو طلق رجل امرأته رتبت آثار الطلاق الصح، وهكذا وهكذا في بقية الأمثلة. إن هذا مما جرى عليه ديدن العقلاء والمتشرع، ولعل منشأ هذه السيرة وإن كان البحث عن ذلك قبولا أحسن، وإن كان البحث عن ذلك غير مهم، فإن المهم ثبوت السيرة، أما منشأها فلا داعي للبحث عنه، لكن الفائدة استطرادية. لعل منشأ هذه السيرة هو أن ظاهر كل عاقل حينما يريد الإقدام على عمل يأتي به بشكل صحيح، وإلا لكان لاغيا وعابدا، واحتمال غفلته عن بعض الشرائع منفي بالأصل، كما تنفى الغفلة في سائر المواضع بالأصل. عدم الغفلة، كل إنسان إذا تكلم بكلام إذا كذا كل يجرى عدم الغفلة، إن هذا هو المنشأ، أو أن العقل أو أن المنشأ أو أن المنشأ هو محذور اختلال النظام لو لم يبني على صح في أفعال الآخرين، فيلزم أن الشخص لا يشتري دارا ولا يتزوج ولا 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 لاحتمال أن صاحب الدار قد ملك الدار بالعقد، بس أو أن المرأة لم يطلقها زوجها السابق بطلاق صحيح، وهكذا في بقية الموارد. إن السيرة العقلائية لعل من شاء ذاك أو هذا أو لعل من شاء ثالث، قلت والأمر غير مهم من هذه الناحية. وإذا قال قائل إن السيرة كيف تكون حجة والحال أنها ليست بنص قرآني ولا بنص حديثي؟ كان الجواب إن السيرة إذا كانت عقلائية فيمكن الاستدلال على حجيتها بأنها ليست سيرة جديدة قد حدثت يومنا هذا وفي عصرنا المتأخر، بل نجزم هي كانت هي ثابتة منذ أن وجد الإنسان على الكرة الأرضية. وما دامت هي معاصرة لزمن المعصوم فسكوته عنها يكون تقريرا ودليلا على الإمضاء، ولو كان قد ردع لوصل إلينا. واحتمال صدور الرد مع عدم وصوله ضعيف لا يعبأ به، وأما إذا كانت السيرة سيرة متشرعة فهي حجة بلا حاجة إلى إثبات الإمضاء من طريق عدم الرد. لأنها ما دامت سيرة متشرعة فلازمه أنها قد وصلت يدا بيد من أصحاب الإمام سلام الله، وكل جيل يتلقاها من الجيل الثاني، وأصحاب الإمام أخذوها منه عليه السلام. إذ لو كانت من مبتكراتهم بلا وصول من الإمام لم تكن سيرة متشرعين، فما دامت السيرة سيرة للمتشرعة بما هم متشرعا فذلك يستبطن وصولها من الإمام عليه السلام. قالت الإيرانية يقولون قابيدة توش، بالتعبير العربي استبطان، يعني هي سيرة متشرعة تستبطن في داخل أحشائها وصولها من الإمام سلام الله عليه. وإذا كانت واصلة من الإمام فليس بعد عبادان قرية. وما الانتظار بعد تدري من الإمام بعد واصل؟ إذا من الإمام هي سلام الله عليه واصل بعد تحتاج إلى إمضاء بعد وعدم الرجع هذا تطويل يسمى بلا طائل. وصلت إلى المقصود من الإمام يا حمد. وهذا فرق بين سيرة العقلاء وبين سيرة المتشرع. بهذا انتهت هذه النقطة وهي مدرج. وإن شاء الله يوم الأحد سبق وتعطيه. أما يوم الأحد درس إن شاء الله موجود. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حديثنا كان عن فوائد وآثار التقوى في الدنيا، أما في الآخرة آثار التقوى مسلم. إنما الكلام في الدنيا، ذكرنا بعض الآثار فيما سبق، ومن جملة الآثار ما تشير إليه هذه الآية أن المتقي يجازى في الدنيا قبل الآخرة، أن الله يرزقه ويجعل له المخرج في جميع أموره. وهذا أثر وضعي ومهم جدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا في جميع أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا تساؤل واضح موجود، كيف الآية تقول هكذا والحال أننا نجد كثير من المتقين يعيشون السجون، يعيشون الآلام، يعيشون الفقر، يعيشون الأذى بتمام معنى الكلمة، وكأن الإيمان مقرون مع نزول الابتلاء على المؤمن. والحديث الشريف يقول: المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. هذا لا يجتمع مع ذلك، الآية الكريمة هكذا. بينما الواقع الخارجي والحديث يعارض مضمون الآية الكريمة، فكيف التوفيق بين المطلب؟ هذا التساؤل قد يطرأ عليه. يمكن أن يجاب بأن المؤمن لا ينظر إلى الدنيا كحياة، ينظر إلى الدنيا كممر وكطريق وكسفر. والمسافر في سفره لا بد وأن يلاقي مشاكل ومتاعب، خصوصا إذا كان السفر سفرا طويلا المتاعب راح تكون أكثر. فالحياة الحقيقية في نظر المؤمن هي تلك الحياة: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتي، حياتي ما المقصود؟ يعني الدنيا؟ لا، بل المقصود الآخر. فتلك هي الحياة الحقيقية، والسعادة والمخرج لابد أن يكون بلحاظ الحياة الحقيقية، بلحاظ تلك لا بلحاظ هذا. إما هكذا نوصل، أو نقول بأن المؤمن قد رزقه الله جملة من الأرزاق، وإن كان الغير لا يعد تلك أرزاق. وكأن بعض الناس يتصور الرزق ينحصر بالمادة والقضايا المادية، فكثرة النقود وكثرة الوسائل المادية وسائل الترف يتطور أنها هي الراحة وعين الراحة والرزق فيها وكأنه كلي منحصر في معين. هذا هو الرزق وليس غيره رزق. لا لا هذا باطل. الرزق له مصادر أخرى. هذه النظرة نظرة خاطئة. هذه النظرة نظرة مادية. هذه النظرة نظرة ضيقة. من أحد أنحاء الرزق الصبر. من أحد مصادره أن يرزق الشخص صبر. بعض الناس تشوف مصائب تتوالى عليهم لكن هو صبور. لعل الغير تشوف يعيش الأذية أكثر وأكثر. رزقه الله عز وجل صبرا كبيرا يتحمل بسببه النوائب والمصائب. أبحثكم هذا الصبر هو في الحقيقة رزق من أحد أنحاء حازه المؤمن ولم يحزه غيره. أو يفترض أن المؤمن يرزق القناعة. أكو بعض الناس عندهم قناعة وبعض الناس ليس عندهم قناعة. بعض الناس يشوفه ويأكل الخبز يقول هذه ما دام خبز الحمد لله خبز موجود. خبز موجود امتلأت البطن الحمد لله ما أعظمها منا. صحة مات موجودة أكثر من هذا بعد شريف. مرتاح بتمام معنى الكلمة. لكن الغير غير المؤمن شوفه يتألم لماذا ما عندي؟ لماذا ذاك يأكل هكذا وأنا ما عندي؟ لماذا ذاك؟ قناع عليك ولذلك يعيش الألم. غير المؤمن يعيش الألم بينما المؤمن بسبب القناعة لا يعيش مثل هذه الألم. يعيش الراحة الكاملة. أو ليست هذه الراحة الكاملة مخرج؟ أو ليست هذه الراحة والقناعة؟ أو ليست هذه القناعة رزق من قبل الله عز وجل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت ترى هذا الشيء يكون واحد يلتفت. أكو بعض الأشخاص بنام أو أنا أتصور كنت سابقا. وإن تعدوا نعمة الله لا من نعم الله عز وجل الله أعطاني يد. أعطاني رجل أسير. أعطاني عين أنظر به. أي نعمة. لكن هناك وما شاكل ذلك. لكن هناك نعم أخرى. خفية قد لا يطلع عليها الإنسان. مثلا من جملة النعم أنه يرزق الإنسان أصدقاء جيدين. ثلاثة تلوث بسببهم. هذه نعمة أو ليست نعمة. هذا رزق أو ليست رزق. بعض الناس ما يدري كيف يفر من أصدقاء. كيف يحسن سمعته. كيف يرفع من مستوى شخصيته بسبب تلوثه بالأصدقاء أو غيره. هذه نعم هذا رزق. أو أحيانا تشوف على أن الإنسان هو يحبونه ما هدوه يحبون يده دائما أو يتلموا تحتونه. نعم رزق. بعض الناس يفهم وطارف يجيل أن يجيب مع ذلك ما فرق. لكن المؤمن أعطي هذه الامتنان. شوف مثلا عنده أو عنده أولاد في رجل جيد في رجل والده في رجل جيد ثم راحب الوالد أصدق مجيد. أما ما قد تألة أنه والد كذا لما يحضر يسأل صحيح في الإسلام هذا الشيء ما موجود عندنا من هالناحية أن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إذا كان أبي حمال أو أشابه ذلك قد أنه حينما أسأل في المجالس حجاب فالشيء يقع. لكنه إذا فرض أن الأب لم يكن هكذا من النعم أحيانا بعض أحيانا تتغير
ويتألم أي رواية لابن الجري يضحي قدمه. أيها الأخوة الأعزاء، أريد أن أقول بأن نعم الله عز وجل علينا لا يلزم أن نصور من نعم ونقوى عن المال، لا أن يرزوه الله عز وجل. وفي بعض الأرزاق التي زينتها وأشرت لها وللحديث إن شاء الله تتم، اللهم صل على محمد وآل محمد.